وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقات المباركة في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله مع صاحب الفضيلة العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نرحب بكم صاحب الفضيلة مجددا.
حياك الله، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم، وقد تطرقتم وأفضتم في الحلقات السابقة في مكانة الإمام مالك والمذاهب الفقهية وكيف يستفيد طالب العلم منها، وكوننا نتكلم في هذه اللقاءات المباركة عن أصول مذهب الإمام مالك من خلال كتاب إيصال السالك في أصول الإمام مالك، ذكر رحمه الله تعالى أن الأحكام لا بد أن تؤخذ من الشرع بالتصريح أو الاستنباط، وقال فخرجت بذلك الأحكام العقلية. نأمل من فضيلتكم أن تبينوا كيف يأخذ الإنسان وكيف يأخذ طالب العلم الأحكام الشرعية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذه الجملة التي ذكرها المؤلف تشتمل على أجزاء. الجزء الأول أن الأحكام الشرعية لا تصدر إلا من عند الشرع، وبالتالي لا يحق لأحد من الناس أن يصدر حكما شرعيا ابتداء من عند نفسه، فلا يقول يجب كذا ولا يحرم كذا ولا يباح إلا بدليل شرعي. وأما إذا أصدرنا الأحكام من عند أنفسنا ابتداء، فحينئذ نكون مضادين لشرع الله فيما يتعلق بإصدار الأحكام الشرعية، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله. وحينئذ دورنا في الحكم الشرعي في شيئين: الأول في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة، فإن المسائل التي تقع نحتاج إلى فقيه يبحث لنا عن الحكم الشرعي المناسب من قبل الشرع فينزله في ذلك في تلك ذلك المحل. الشيء الثاني تطبيق الحكم الشرعي على وقائعه. الأول نحتاج فيه إلى فقيه، والثاني نحتاج فيه إلى مختص متعلق بهذا الأمر. ونجيب لك مثال: عندما يأتينا إنسان يقول أنا أريد أن أتوجه في صلاتي إلى أين أتوجه، يأتينا الفقيه ويقول توجه إلى جهة الكعبة. من أين أخذته؟ أخذته من الآية القرآنية من قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هذه مهمة من؟ مهمة الفقيه. ثم بعد ذلك نأتينا مهمة المختص: أين جهة الكعبة؟ في أي جهة؟ المختص يقول الكعبة في جهة الشرق بالنسبة لنا هنا، أو في جهة الغرب، نحن في البحرين الكعبة جهة الغرب عنا، والغرب نعرفه بكون الشمس تغرب في تلك الجهة والقمر يغرب في تلك الجهة، فجهة غروب الشمس أو عنها يمينا أو عنها يسارا هي جهة الكعبة. إذن هذا هو البحث الثاني فيما يتعلق بتطبيق الحكم الشرعي على الوقائع، ومنه قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم. أما إصدار أحكام فنحن لا يحق لنا أن نصدر أحكام جديدة من عند أنفسنا. المرحلة الأولى التي هي معرفة الحكم الشرعي الوارد في الواقع قد يكون بواسطة تصريح من قبل الشارع كما في هذا المثال، وقد يكون بواسطة استنباط، والاستنباط له طرق لعلنا نبحثها فيما يأتي. من تلك الطرق مثلا القياس. يأتينا مسألة جاءنا في الشرع تحريم الخمر في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيأتينا الفقيه ويقول منع من الخمر لأنها مسكرة، وهذا المعنى موجود بزيادة في أنواع المخدرات، النوع الفلاني والنوع الفلاني والنوع الفلاني، فحينئذ نستنبط من الحكم السابق أن هذه المسائل الجديدة تماثلها في المعنى فتماثلها في الحكم. إذن هناك تصريح بالحكم في مسائل، وهناك استنباط للحكم من الدليل في مسائل أخرى. أما قوله فخرجت الأحكام العقلية، نريد أن نعرف ما هو العقل، أليس هذا؟ ثم بعد ذلك نريد أن نعرف أثر في استنباط الأحكام أو إصدار الأحكام الشرعية. كلمة العقل تطلق على أربعة معاني. كم معنى؟ أربعة معاني. المعنى الأول العقل الغريزي الذي يحصل به التمييز بين الأشياء، فهذا العقل موجود عند جميع المخلوقات ولا علاقة له بالحكم الشرعي. فحتى البهائم حتى الجمال عندها عقل تميز بين ولدها وبين ولد غيرها. النوع الثاني مما يسمى عقلا العقل الذي يتم به فهم الأشياء ومعقوليتها، وبالتالي يحلل ويركب، وهذا عند الإنسان، وهو في الغالب يعني يكمل ويعني يصل إلى أدنى الكمال عند درجة البلوغ، ولذلك هو الذي يناط به حكم التكليف. النوع الثالث من معاني العقل الخبرات، فالخبرات التي تكون عند الإنسان يسمونها عقلا، لذلك يقولون فلان أعقل من فلان، بمعنى أنه مر عليه خبرات كثيرة، وهذا أيضا ليس مؤهلا لإصدار الأحكام، لكنه مؤهل إلى استنباط الأحكام، بحيث يستنبط من الحكم الوارد في المحل الأول أن المحل الثاني يماثله في المعنى فيماثله في الحكم الشرعي. المعنى الرابع استعمال العقل بمعنى إدراك عواقب الأمور. قال فلان عاقل بمعنى أنه يدرك عاقبة الأمر وما تؤول إليه، وهذا العقل هو الذي يتمايز به الناس ويتفاوتون فيه مع العقل الذي هو الخبرات والتجارب. هذه المعاني الأربعة غير مؤهلة لإصدار الحكم الشرعي، وبالتالي العقل ليس مصدرا للحكم الشرعي، لكنه أداة نستطيع بها استنباط الحكم من الأدلة الشرعية بالمعنى الثاني من المعاني التي ذكرتها قبل قليل. وحينئذ نشير إلى شيء، وهو أن بعض الناس يقول العقل يخالف الشرع. نقول لا يمكن أن يخالف العقل الشرع. لماذا؟ لأن العقل آلة الفهم، آلة الفهم وليست مصدر الحكم، وبالتالي لا يصح أن تعارض بين الأمرين، إنما المعارضة قد تكون بين الدليل الشرعي والتجربة وما نظنه عقلا، أو بين الدليل الشرعي وما نخافه في مستقبل أيامنا، فحينئذ هذا التعارض موهوم وليس تعارضا حقيقيا.
نشكر لفضيلتكم هذه الإفاضة في هذا المحور، والسادة المشاهدون إلى لقاء آخر مع أصول مذهب الإمام مالك مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري. نلقاكم في لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين.